وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول الوجوه التي استدل بها على القول بالتخيير، وتقدم الكلام حول أربعة منها. الوجه الخامس من الوجوه ما ذكره المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه في مصباحه، وبيان هذا الوجه يتوقف على الإشارة إلى مقدمات ثلاث نشير إليها بشكل سريع. المقدمة الأولى هي أن السفر إلى ما هو أقل من ثمانية فراسخ مما يعم به الابتلاء، ليس فرضا نادرا، بل هو مما يعم به الابتلاء كثير البلوى، والابتلاء به كثير عند المؤمنين. هذه مقدمة لا كلام فيها، سواء في هذا الزمان أو في عصر النص لا فرق في ذلك. المقدمة الثانية هي أن الأخبار التي حددت المسافة الشرعية ببريدين أو ببياض يوم أو بمسير يوم أو بثمانية فراسخ أو بأربعة وعشرين ميلا، هذه الأخبار في غاية الكثرة، وقد تقدم الحديث عن جملة منها، فهي أخبار كثيرة جدا. المقدمة الثالثة هي أن جميع هذه الأخبار كما تقدم ظاهرة في إرادة المسافة الامتدادية، ظاهرة في إرادة المسافة الامتدادية، ولا يكاد يخطر على ذهن أحد لو كان هو وهذه الأخبار فقط، يعني لو لم تصلنا إلا هذه الطائفة من الأخبار أو من وصلتهم هذه الطائفة من الأخبار فقط، لا يكاد يخطر على ذهن أحد منهم أن المراد بالثمانية فيها ما هو أعم من الثمانية الامتدادية والثمانية التلفيقية، بل هي ظاهرة في إرادة خصوص ماذا؟ المسافة الامتدادية فقط. خب، على ضوء هذه المقدمات الثلاث نقول لا شك أن المخاطبين في بداية التشريع الذين وصلتهم أخبار الثمانية قد عملوا بها برهة من الزمان، لا شك في ذلك، ومقتضى أنهم قد عملوا بها هو أنهم لم يكونوا يقصرون إلا إذا قطعوا ثمانية فراسخ، وأما لو قطعوا أربعة فراسخ أو أكثر فإنهم بمقتضى هذه النصوص كانوا يلتزمون بماذا؟ بالتمام. هذا لا خفاء فيه. فحينئذ يدور الأمر عندنا هنا بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو أن يقال بأن الحكم الشرعي لمن قطع أربعة فراسخ في الامتداد ولم يصل إلى الثمانية ورجوعه سيتم به الثمانية، الحكم في حقه هو وجوب التخير، الحكم في حقه هو التخير بين القصر والتمام. وعلى ضوء هذا الاحتمال فإن أخبار الثمانية ماذا؟ فإن أخبار الثمانية لم فإن أخبار الثمانية لم يستفد منها إلا بيان أحد طرفي التخير ليس إلا، يعني أخبار الثمانية لم تبين إلا أحد طرفي التخير، وبالتالي فإن عملهم قبل مجيء أخبار الأربعة عملهم بالتمام كان على طبق الحكم الشرعي، لأن التمام أحد طرفي التخير كما أن القصر هو الطرف الآخر، وبما أنهم كانوا يتمون بمقتضى أخبار الثمانية فهم لم يخالفوا الحكم الشرعي. لما؟ لأن الحكم في الواقع هو التخير، صار معلوم. فالاحتمال الأول أن نحتمل بأن الحكم في حق من لم يقطع ثمانية فراسخ امتدادا هو ماذا؟ هو التخير. فإذا كان هذا هو الحكم إذن فأخبار الثمانية لم تؤثر على عمله بما؟
بالتخير.
بالحكم الواقعي، لم تؤثر على عمله بالحكم الواقعي، إذ الفرض أنه قد أتم والتمام أحد طرفي التخير، فلم يصدر من المكلفين المخاطبين آنذاك بسبب أخبار الثمانية ما هو خلاف الحكم الواقعي. الاحتمال الثاني هو أن نقول بأن الحكم ليس هو التخير، بل هو وجوب القصر في المسافة التلفيقية على نحو التعيين، وجوب القصر في المسافة التلفيقية على نحو التعيين، غاية ما هنالك أن وعلى ضوء هذا الاحتمال فإن المخاطبين ماذا؟ قد وقعوا في مخالفة الحكم الواقعي، إذ الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو
التمام.
بلي، إذ الحكم الواقعي هو التقصير، والفرض أنهم قد أتموا بمقتضى أخبار الثمانية، مع أن وظيفتهم هي ماذا؟ هي القصر بحسب هذا الاحتمال، وبالتالي فقد ارتكبوا مخالفة للحكم الواقعي، إلا أن هذه المخالفة معفو عنها بسبب أن الشارع هو من أوقعهم فيها، وذلك لمصلحة في عدم تبيين الحكم الواقعي بتفاصيله آنذاك، صار معلومة. الاحتمال الثالث هو أن نقول بأن الحكم في حق من قطع دون الثمانية امتدادان أيضا هو التقصير على نحو التعيين، إلا أننا نقول بأن المخاطبين لم يقعوا في مخالفة الحكم الواقعي. لماذا؟ لاحتفاف نصوص الثمانية بقراء حالية أو مقالية كانت تدل على أن المراد من الثمانية الأعم، من الثمانية الامتدادية ومن الثمانية التلفيقية، غاية ما هنالك هذه القراء لم تصل إلينا، ولكن هذه القراء كانت بين يدي المخاطبين آنذاك، وبالتالي فإنهم في مقام العمل ماذا؟ لم يتموا بمقتضى أخبار الثمانية، بل ماذا؟
بل قصروا نتيجة وجود قرائن حالية أو مقالية أفادتهم أن الثمانية يراد بها الأعم من الثمانية الامتدادية والتلفيقية. فهم عندما قطعوا أربعة فراسخ أو أكثر وكان بناؤهم على الرجوع كذلك قد عملوا بالتقصير، إذن هم قد جاءوا بالحكم الواقعي والوظيفة الواقعية المطلوبة منهم. صار معلومة. فإذن نحن على ضوء المقدمات الثلاث بين احتمالات ثلاثة، بين خيارات ثلاثة. لو نقول بأن الحكم هو التخيير ونتجنب محذور أن الشارع قد ألقى المكلفين في مخالفة الواقع، لو نقول بأن الحكم هو وجوب التقصير وكانت هنالك قرائن مقالية وماذا
لم تصل إلينا
وحالية لم تصل إلينا ولكن كانت واضحة عندهم فعملوا بوظيفتهم، لو نقول بأن لا توجد لا قرائن ولا الحكم هو التخيير وإنما الحكم هو وجوب التقصير ومع ذلك الشارع قد ألقاهم في مخالفة الحكم الواقعي لمصلحة، فالأمر يدور بين احتمالات ثلاثة. وإذا دار الأمر بين هذه الاحتمالات الثلاثة فإن أرجح هذه الاحتمالات والاحتمال الأول والقول بالتخيير، وهو أقوى الاحتمالات الثلاثة. لماذا أقوى الاحتمالات؟ المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه لم يبين ذلك في كلماته، ولكن خب من الواضح أما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث وهو احتمال وجود قرائن حالية ومقالية وصلت إليهم لم تصل إلينا، هذا الاحتمال يوهنه أصالة عدم القرينة. فنحن إذا شككنا أن هنالك قرائن قد وصلتهم ولم تصل إلينا ننفي هذا الاحتمال بما؟ بأصالة عدم القرينة، أصالة عقلائية. وهب أن قرائن حالية يمكن أن تختفي إلا أن القرائن المقالية بعيد اختفاؤها، وبالتالي فإن هذا الاحتمال موهوم. يبقى عندنا احتمال الثاني وهو وجوب التقصير تعيينا، إلا أن الشارع قد ألقى المخاطبين في مخالفة الواقع لمصلحته. هذا الاحتمال أيضا بعيد من أي ناحية؟ من ناحية أن ارتكاب أن إيقاع إلقاء المخاطبين في مخالفة الواقع في نفسه قبيح، أن الشارع يلقي المخاطبين في مخالفة الواقع وبالتالي الوقوع في المفسدة الواقعية أو تفويت المصلحة الواقعية قبيح صدوره من الشارع، ولا يصار إليه إلا إذا دل دليل محكم على ماذا؟ على أن الشارع لمصلحة ما قد أوقعهم في مخالفة الواقع. وما دام ليس يتوفر عندنا ها هنا دليل محكم على أن الشارع قد أوقع المخاطبين في مخالفة الواقع فاحتمال هذا الاحتمال بعيد، فيبقى عندنا الاحتمال الأول وهو ماذا؟
التخيير.
وهو التخيير. وبذلك يثبت ما ذهب إليه المشهور مشهور القدماء من أن من سافر أربعة فراسخ إلى ما دون الثمانية وأراد الرجوع لغير يومه فإن وظيفته تخير بين القصر والتمام. علق على ذلك في النتيجة المحقق الهمداني قال: فالإنصاف أن القول به أي التخيير ليس بالبعيد، خصوصا لغير مريد الرجوع ليومه. خب هذا الدليل الذي ساقه يعم من أراد الرجوع ليومه ومن لم يرد الرجوع ليومه، ولكن خصوصا باعتبار أن مريد الرجوع ليومه هناك روايات ظاهرة بل في لزوم القاصر في لزوم القاصر. خب هذا الذي أفاده المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه يمكن أن تسجل عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أنه لم يثبت عندنا بأن أخبار الثمانية متقدمة زمانا على أخبار التلفيق على أخبار الأربعة. إن لم يثبت عندنا خلاف ذلك لماذا؟ لوجود غير رواية كما تقدم قد دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قصر إذا قطع أربعة فراسخ، وبالتالي فلا يوجد عندنا ما يدل على أن أخبار التلفيق متأخرة عن أخبار الثمانية، حتى نتصور بأن المخاطبين برهة من الزمان قد وقعوا في مخالفة الحكم الواقعي الوظيفة الواقعية. فإثبات هذا الوجه يعتمد على إثبات تأخر هذه الطائفة من الأخبار، وهذا لم يثبت. نعم الروايات التي يظهر منها تعجب الرواة، إنكار الرواة بريدون، تلك الروايات ذكر فيها الإمام البريد فقط لا البريد المتعقب ببريد، ومن هنا تعجب الرواة. وهذا التعجب لا يدل على أن المسافة التلفيقية إذا كانت ثمانية لم تكن معلومة آنذاك، إنما كان الجديد عليهم هو تحديد المسافة ببريد واحد من غير التعقيب ببريد آخر. فإذا أولا مما يزلزل هذا الوجه هو عدم ثبوت تأخر الرواية أخبار التلفيق عن أخبار الثمانية. ثانيا لو سلمنا بأن أخبار التلفيق متأخرة عن أخبار الثمانية وأن المكلفين قد عملوا برهة بأخبار الثمانية، لو سلمنا بذلك، خب نكتة تقديم الاحتمال الأول على الاحتمالين الأخيرين هي ماذا؟ هي أقوائيته، أنه أقوى من الاحتمالين الآخرين. خب هذه الأقوائية مبنية على أي شيء؟ مبنية هذه الأقوائية على أن على افتراض أن الحكم الواقعي منذ بداية التشريع هو ماذا؟
هو
الثمانية فراسخ الأعم من الثمانية الامتدادية والثمانية التلفيقية، مما يعني أن المصلحة الواقعية الملاك الواقعي قائم بما؟ قائم بالثمانية الأعام وليس قائما بخصوص الثمانية ماذا؟ خصوص الثمانية الامتدادية. وبالتالي على ذلك إذا بنينا على أن هذا هو الحكم الواقعي منذ بداية التشريع، نقول بأن الشارع لما خاطبهم بأخبار الثمانية فقط الظاهرة في الامتداد أوقعهم في ماذا؟ في مخالفة الحكم الواقعي. تمام. والحال أن هذا بلي لم يثبت. لماذا لم يثبت؟ لاحتمال أن الحكم الواقعي في بداية التشريع كان هو وجوب القصر في خصوص الثمانية الامتدادية، وأن المصلحة قائمة بهذا الحكم، ثم بعد مضي زمانين بعد مضي برهة من الزمان ماذا؟ انقضت تلك المصلحة. وصارت المصلحة في وجوب القصر مع الثمانية الأعم من التلفيقية والامتدادية. فعلى ضوء هذا الاحتمال لا تلزم مخالفة من عملوا بالحكم السابق للواقع، لأنهم عملوا على طبق الحكم والمصلحة قائمة به، وبالتالي فإن الشارع لم يفوت عليهم المصلحة، لم يفوت عليهم المصلحة ولم يلقهم في المفسدة. فإذا أقوائية الوجه الأول بنظر المحقق الهمداني مبنية على افتراض أن الحكم الواقعي منذ بداية التشريع كان وجوب القصر في الأعم، والحال هذا أول الكلام. فلعل الحكم الواقعي في أول التشريع كان هو وجوب القصر في خصوص الامتدادية، ثم بعد أن عملوا بهذا الحكم مدة من الزمان برهة من الزمان انقضت المصلحة القائمة بهذا الحكم، وصارت المصلحة في ماذا؟ في الثمانية الأعم من التلفيقية والامتدادية. فلا يترتب المحذور الذي لأجله قوى الوجه الأول. صار معلومة؟ واضح؟ وثالثا، لو سلمنا مع المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه بأن المصلحة كانت قائمة منذ بداية التشريع بالثمانية الأعم، لو سلمنا بذلك وقلنا بأن الحكم الواقعي منذ بداية التشريع هو ذلك، إلا أن هذه النكتة أيضا لا تستلزم الأقوائية. لماذا؟ لأن الشارع المقدس إذا لم يبين الحكم الواقعي بتمامه كما هو محقق في بحث دوران الأمر بين النسخ والتخصيص في الأصول، إذا لم يبين الحكم الواقعي بتمامه بل بين جزءا منه وأخر جزءا، أخر الخطاب لوقت آخر، أخر البيان لوقت آخر، فإنما يكون ذلك لمصلحة تضاهي مصلحة الواقع، تضاهي مصلحة الواقع. وبالتالي فإن الشارع المقدس لم يفوت عليهم ماذا؟ مصلحة، بل أوقعهم في مصلحة هي أهم من تلك المصلحة. فإذا هذه النكتة أيضا لا تستلزم الأقوائية، حتى لو سلمنا بأن الحكم الواقعي من البداية هو الأعام، وجوب القصر في الأعام. وعلى ذلك فإن هذا الوجه الذي أفاده المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه لا يمكننا التسليم به، وهذا واضح. الوجه السادس والأخير الذي استدل به على وجوب التقصير، على وجوب التخيير عفوا، صحيحة عمران بن محمد، وقد رواها الشيخ قدس سره في التهذيبين الاستبصار والتهذيب معه بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك، إن لي ضيعة على 15 ميلا، 5 فراسخ، هذا بدل موجود في الرواية، 5 فراسخ، فربما خرجت إليها فأقيم فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، فأتم في الصلاة أم أقصر؟ ففرض المسألة أنه لم يقطع 8 امتدادية وإنما 5، فقال له الإمام عليه السلام: قصر في الطريق وأتم في الضيعة. خب هذه الرواية لا كلام فيها من ناحية سندها، صحيحة بلا كلام، إذ أن الرواة الذين تقدم ذكرهم في سندها كلهم ثقات لا كلام فيهم، بل بعضهم من الأجلة كمحمد بن علي بن محمود. يبقى عندنا سند الشيخ رضوان الله تعالى عليه الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، وسنده بحسب مشيخة التهذيب يمر بأحمد بن محمد بن يحيى العطار. وقلنا بأن أحمد بن محمد بن يحيى وإن كان لم يوثق إلا أن توثيقه ليس بصعب، وتقدم الحديث عن ذلك، بل أظن أن سند الشيخ إلى محمد بن علي محبوب تقدم الحديث عنه فيما سبق أو لا. وعلى أي حال فإن لم يتم ذلك، يعني إن لم نستطع أن نتجاوز جهالة العطار، إن لم نستطع تجاوز جهالة العطار وهو المشكلة الوحيدة في سند الشيخ إليه، فإن للشيخ سندا إلى جميع مرويات ابن محبوب ذكره في الفهرست، وهذا السند لا غبار عليه. قال فيه، ذكر ثلاثة أسانيد في الفهرست أصحها هذا، وأخبرنا بها أيضا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين الذي هو شيخ الصدوق على الله مقامه، والجماعة تقدم الكلام حولها، عن أبيه والد الصدوق ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عنه عن محمد بن علي بن محبوب، فالسند لا غبار عليه. فالرواية فسند الرواية متصل ورواته معتبرون، الرواية صحيحة، إنما الكلام في دلالته. الملفت في هذه الرواية هو أن الإمام عليه السلام قد فصل بين الطريق وبين الضيعة وبين المقصد، فألزم بالقصر في الطريق وألزم بالتمام ماذا؟ الضيعة. وهنا إما أن نفترض بأن الضيعة قاطعة للسفر بأن تكون مثلا وطنا شرعيا قد سكنه صاحبه ستة أشهر، ولذا فإن الإمام عليه السلام قد أمر السائل بما
تمام،
لكن ما هو الوجه
للقصر
في الطريق؟ إذ الفرض أن ثمانية فراسخ غير متحقق، السفر غير متحقق لوجود القاطع، فإذا كان السفر غير متحقق لوجود القاطع ولم يحصل أصلا من السائل قصد للمسافة، إذ الفرض أن المسافة لا تتحقق، فما هو الوجه للأمر بالقصر؟ وإن قلنا بأن الضيعة ليست وطنا، ليست من القواطع، ليست من قواطع السفر، فالأمره بالقصر في الطريق في محله، إلا أنه ما هو الوجه في أمره بالتمام في الضيعة، والحال بأنها ليست وطنا ولا بحكمه، فما هو الوجه في ذلك؟ لا وجه لذلك إلا أن يقال بأن حكم من لم يرد الرجوع ليومه هو التخير بين القصر والتمام. غاية ما هنالك أن القصر في الطريق أفضل ولذا أمره بالقصر، وأن التمام في الضيعة أفضل ولذلك أمره بماذا؟
بالتمام.
وإلا لا يبقى وجه للجمع بين القصر وبين التمام، لا يبقى وجه لذلك. فلأجل التوفيق بين الأمر بالقصر والأمر بالتمام نحمل الرواية على أي شيء؟
على التخيير.
ولكن هذا الاستدلال أيضا والذي يظهر من المحقق الهمداني قدس سره الاستناد إليه، هذا الدليل أيضا ليس بتاما، وذلك لا لأجل ما أفاده عدة من الأعلام كالسيد الحكيم قدس سره، كصاحب الجواهر، كصاحب الرياض، من حمل الرواية على التقية، التقية العملية، وذلك بالتفصيل بين الطريق وبين المقصد. فإنه عادة في الطريق ليس بالضرورة المسافر يقف في مكان يراه فيه غيره، فحينئذ هو ليس مضطر للتقية فيقصر، بينما في المقصد عادة ما يكون هنالك أحد في الضيعات ولو عامل من العمال، والحكم عند المخالفين على ماذا؟ على وجوب التمام في أي ضيعة يسافر إليها صاحبها، ويعتبرونها وطنا، فلعله لأجل ذلك أمروا بالتمام. نحن نقول لا نحتاج إلى هذا التوجيه، بل نقول بأن هذه الرواية تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو ما أوضحناه وعليه حملت الرواية على التخير. الاحتمال الثاني هو أن الرواية واردة، بل مسوقة مساق الروايات التي استند إليها الشيخ الكليني عليه الرحمة، وهي روايات البريد كفاية الأربعة، مسوقة مساق هذه الروايات، وبالتالي فهو في الطريق، ما دام في الطريق فوظيفته ماذا؟ فوظيفته القصر، مسافر باعتبار أن المسافة يكفي فيها قطع أربعة، والفرض أنه سيقطع خمسة، فنية السفر وقصد المسافة وعنوان المسافر متحقق في حقه فيقصر. وبما أن الضيعة عادة ما تكون مقران أو تكون وطنان، بحيث إذا وصلها يكون حكمه ماذا؟ التمام، فأمره بالتمام. فتكون هذه الرواية مسوق مساق روايات البريد التي استدل بها على كفاية أربعة فراسخ. لا نقول بأن هذا الاحتمال أرجح من الاحتمال السابق، لكن نقول يكافئه، وحينئذ هذه الرواية تعامل معاملة تلك الروايات، ولا أقل من أن الرواية تحتمل احتمالين متكافئين. أحد الاحتمالين هو وجوب التخيير، والتخيير الاحتمال الثاني هو وجوب القصر لكفاية الأربعة. وبما أن أمرها يدور بين هذين الاحتمالين ولا مرجح لأحدهما على الآخر فهي مجملة، وإذا كانت مجملة يرد علمها إلى أهلها، لا يصح الاستدلال بها. صار معلومة؟
نعم.
وعلى ذلك فإن هذا الوجه أيضا لا يمكن الركون إليه لإثبات أن الوظيفة هي التخيير. الرواية يشكل الاستناد إليها، والحال أن دلالتها غير ظاهرة، بل مكافأة بدلالة أخرى. فإلى هنا ثبت عندنا بأن القول بالتخيير لا سند له يمكن الركون إليه والاعتماد عليه، ويأتي الكلام حول بقية الأقوال. الحمد لله.